بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه الإمام مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث التي عقد لها هذه الترجمة: باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه، يعني ونسخ الرخصة في ترك الغسل من التقاء الختانين، وربط الغسل بالإنزال، فإن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وساق في ذلك أحاديث تحكي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أن يغتسلوا إذا التقى الختانان، وتحكي أنه صلى الله عليه وسلم قد يأتي أهله ثم يكسل، يعني ولا ينزل ويغتسل. ففي هذا حكاية للقول وللفعل. وقد عرفنا أن الأمة تطابقت على ذلك، واستثني من هذا ما روي عن داود من أنه كان لا يرى الغسل إلا من الإنزال، عملا بحديث الماء من الماء. وقد عرفنا ما حكاه الإمام الشوكاني رحمه الله في الدرس الماضي من أن حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنه بمنطوقه يوجب الغسل بمجرد التقاء الختانين، وحديث الماء من الماء يوجب الغسل من الإنزال، ومفهومه يعني يدل بمنطوقه على وجوب الغسل من الإنزال، ويدل بمفهومه على عدم وجوب الغسل من التقاء الختانين. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لو فرضنا أن هذين الحديثين بينهما تعارض، فإنه لا يقوى حديث الماء من الماء على أن يعارض حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لماذا؟ قال: لأن حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، دل على وجوب الغسل بمنطوقه، وحديث الماء من الماء يدل على وجوب الغسل على عدم وجوب الغسل بمفهومه، يدل على عدم وجوب الغسل بالمفهوم. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم فأيهما نقدم؟ نقدم المنطوق على المفهوم. إذن فالترجيح واضح ولا موجب للتمسك بقول من قال إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، لأن هذا الحكم إن كان باقيا فهو مرجوح، وإن كان سابقا فهو إيه؟ فهو منسوخ. إن كان سابقا يعني في وروده فهو منسوخ، ودل على ذلك حديث أبي ابن كعب، ودل على ذلك حديث أبي بن كعب، لأنه قال كان ذلك رخصة، ثم قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال، فدل ذلك على أن هذا الحكم منسوخ. ليش ما يعملون بالمفهوم؟ هم الآن هنا عملوا بالمفهوم، أخذوا حديث الماء من الماء وعملوا بمفهومه وقالوا لا يجب الغسل إلا بالإنزال، لا يجب الغسل من التقاء الختانين، هذا العمل بالمفهوم. والمشهور عند علماء الأصول الذين لا يعملون بالمفهوم إنما هم الحنفية وليس الظاهرية، وفرق بين الحنفية والظاهرية، واضح؟ إذن فهذا الحديث دل الأمر على نسخه حديث أبي بن كعب، كما دل الحديث على نسخه أو كما دل على نسخه حديث رافع بن خديجة الذي سيأتي معنا. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب عن الأسود عن عميرة بن يثرب عن أبي بن كعب، وقلنا إن هذا طريق آخر توبع أو تابع طريق أبي بن كعب، تابع الطريق طريق الزهري لأنه روي من غير طريق الزهري، فالرواية السابقة كانت من رواية محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد، وهنا الرواية من طريق ابن أبي شيبة عن شعبة يعني ابن الحجاج عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثرب عن أبي بن كعب، فقد تابع عميرة سهل بن سعد متابعة تامة حيث يلتقيان في أبي بن كعب. وأما أبو حرب بن أبي الأسود فقد تابع في ذلك الإمام الزهري، لكن المتابعة قاصرة لأنهما لم يلتقيا في شيخ واحد، وإنما التقيا في إيه؟ في من هو أعلى، شيخ الشيخ، وهكذا كل واحد يتابع الآخر متابعة قاصرة. فهذا الحديث يعني ثبت عن أبي بن كعب بهذه الطرق المختلفة. قال والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ، وقد سبق الكلام عليه، يعني من حيث ترجيحه على من قال بأنه معارض لحديث الماء من الماء. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فهذا قول منه صلى الله عليه وسلم وبيان منه أنه يغتسل وإن لم ينزل، وفي ذلك رد يعني على الفتية القائلة بأن الغسل لا يجب إلا بعد الإنزال. لكن هل هذا رد صريح في ذلك؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم أنا وهذه نفعله، هل هذا رد صريح؟ ها ليش لا؟ ها أليس هو فعل؟ هو فعل النبي، مو قد يكون، هو في حقيقته فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول لأن مجرد الفعل لا يدل على أن هذا هو الواجب، فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى له الوضع الأكمل. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء لا يلزم منه أنه يعني كل الذي يدل عليه أنه لا يجب الغسل، لكنه قد يكون إيه مندوبا ومستحبا. فهذا الحديث قد يصلح لمن قال إن الماء من الماء، أو من قال إن الواجب الغسل عند الإنزال، يحمل هذا على المشروعية، وحمله على المشروعية لا ينافي حمل الماء على الماء من الايه من الوجوب، واضح؟ لكن إذا انضم هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث التي ألزمت من باشر ولم ينزل، فإن ذلك يكون دليلا على نسخ الحكم الأول. ثم قال قوله ثم يكسل، قال النووي ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها. كيف يجوز فتحها؟ وإيش الفرق بين قولنا يكسل ويكسل؟ بس هذا لازم ومتعدي. لا، الفعل يكسل مأخوذ من الثلاثي من كسل، كضرب يضرب، كسل يكسل. ها، وأما الفعل يكسل فمأخوذ من الثلاثي المزيد بالهمزة، يعني من الرباعي، تقول أكسل يكسل، أكسل إيه يكسل. فإذا الأصل يعني المضارع، المضارع إن كان بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر فمعناه أنه مأخوذ من الفعل الرباعي، وأما إذا كان من كسل يكسل كضرب يضرب فهو مأخوذ من الثلاثي المجرد. نعم، هذا معنى قوله إيه؟ قال ضبطناه. لا لا يدل، ما فيش خلاف، يعني المعنى واحد، لكن في قولنا كسل وفي قولنا أكسل. قال ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل بفتح الكاف وكسر السين، كسل كسل. قال والأول والأولى أفصح، هكذا عندكم ولا الأول؟ يعني واللفظة الأولى وهي أكسل يكسل أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور في أن الإكسال لا يمنع من الاغتسال، وقد سلف ذكر الخلاف فيه. ثم قال رحمه الله وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، والأمر إنما يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن حكم الماء من الماء كان في أول ثم إيه، فهذا الحديث نص في النسخ، نسخ وجوب الماء، وجوب الاغتسال من الإنزال، في نسخ وجوب الاغتسال من الإنزال إلى وجوبه من الإيه بمجرد الجماع والملاقات والمباشرة، وإن لم ينزل. قال الحديث حسنه الحازمي، والحازمي إنما يحسنه فين؟ في كتابه الذي سماه بالاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال وفي تحسينه نظر، لأن في إسناده رشدين ابن سعد أو رشدين يعني ابن سعد وليس من رجال الحسن يعني ورشدين رجل مضعف تكلم فيه فحديثه يكون إيه ضعيفا لكن ربما حسنه الإمام الحازمي لوجود إيه شواهد ومتابعات لهذا الحديث فهذه الشواهد والمتابعات جعلت هذا الحديث محكوم بأن له أصل بل إنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الإيه إلى درجة الحسن لا سيما وقد روى مثله مين أبي بن كعب وروى مثله عائشة في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث له شواهد هذه الشواهد ترتقي به من درجة الضعف إلى درجة الإيه إلى درجة الحسن قال وفيه أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج وقوله عن بعض ولد رافع بن خديج هل هذا هو المجهول ها هل هو يعني قوله مجهول هل هذا الوصف ينطبق على قولنا عن بعض ولد رافع نعتبر هذا من الجهالة لأن ما هو المجهول عند علماء الحديث من المجهول المجهول عند علماء الحديث هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح قد يذكر اسمه لكن عندما نفتش من تلاميذه لا نجد إلا رجلا واحدا يروي عنه وعندما نسأل أهل العلم عنه ما تقولون في فلان يقولون لا نعرفه فلا يذكرونه لا بتوثيق ولا بتجريح هذا هو المجهول مجهول العين ومجهول الحال من روى عنه اثنان نجد أن له تلميذين والتلميذان نزل منزلة الشاهدين فكأنه عرفه اثنان فانتفت جهالة عينه وبقيت جهالة حاله لماذا لأننا سألنا أهل العلم عنه فقالوا لا يعرفونه فإذا هو لم يوثق ولم يجرح هذا لا ينطبق على ما عندنا هذه الرواية فيها يقول عن بعض ولد رافع لأنه ربما لو سمي لكان معروفا فهنا الرواية في الحقيقة فيها إبهام وليس إيه وليس جهالة فيها إبهام وليس الجهالة وينبغي أن يستخدم أو تستخدم الألفاظ أو المصطلحات الدقيقة لأن هذا العلم قد خدم ووضعت له مصطلحات فكان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يذكر المصطلح الخاص خصوصا وأنه إمام في هذا الباب كيف وقد ألف الإمام الشوكاني كتابا في علوم الحديث لا يبارى ولا يجارى كتابه اسمه توضيح الأفكار اسمه ايه توضيح الأفكار والكتاب مطبوع في مجلدين قال وهو من أدلة الجمهور نعم فلينظر فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه وهو من أدلة الجمهور مذهب الجمهور وفي الباب عن علي بن أبي طالب يعني مما يشهد لحديث رافع وعثمان رضي الله تعالى عنهم والزبير يعني ابن العوام وطلحة يعني ابن عبيد الله فهؤلاء الأربعة من كبار الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة قال وأبي أيوب يعني الأنصاري وأبي سعيد يعني الخدري وأبي هريرة يعني الدوسي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فكل هذه شواهد تشهد لحديث الباب. ولذلك فإن قول الإمام الحازم إنه حسن قول له اعتبار. نعم قول له اعتبار. ثم قال: باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس، ما حكمه؟ من رأى في المنام أنه يواقع لكنه بعد الاستيقاظ لم يرى ماء. والعكس أن إنسانا نام ولم يذكر شيئا ولما استيقظ وجد بللا وماء أو آثارا للماء الدافق على ملابسه وثيابه، فما حكمه؟ ما الحكم فيهما؟ هذا ما أراد الإمام أراد الإمام أو ابن تيمية رحمه الله أن يريده وأن يبين حكمه في هذا، لأن هذا من المسائل التي تقع للناس. يعني هذا الذي ذكر عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على الاحتلام، فإن من احتلم ووجد الماء اغتسل، أما من احتلم ولم يجد الماء فلا إيه؟ فلا غسل عليه. قال: عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا. ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. هذا الحديث بين حكم الحالة، حالة من إذا احتلم ولم يجد بللا، فظاهر الحديث أنه إنما يغتسل إذا نزل منه الماء الدافئ، أما إذا لم ينزل منه شيء فمفهومه أنه إيه؟ لا غسل عليه، أنه إيه؟ لا غسل عليه. وهذا هو الذي عليه العلماء، لأن الغسل إنما يكون من وجود الماء الدافق، هذا في حالة الاحتلام. وفرق بين الاحتلام واليقظة، فإن من كان يعني من باشر أهله في اليقظة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، أما من كان في الاحتلاء في النوم يعني رأى ما يرى النائم فإنه لا غسل عليه إلا إذا نزل منه الماء. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال السيوطي في الجامع الكبير: وهو صحيح، أي حكم عليه بالصحة. وذكره الحافظ في الفتح، يعني في فتح الباري، ولم يتكلم عليه، وهو متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم، وعند مسلم من حديث أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والسائلة عند هؤلاء يعني في تلك الأحاديث هي أم سليم، وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب، وسهلة بنت سعد عند الطبراني، يعني هي التي سألت، نعم سهلة بنت سعد بنت سهل، ها سهلة بنت سهل، وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة أيضا هي السائلة، فاتضح من هؤلاء أن اللاتي سألن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أم سليم وخولة وسهلة وبسرة. وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام، قال أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي، ولفظه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء من الماء، إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال الحافظ وفي إسناده لين، لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف، والحديث عن أبي الجحاف. الجيم قبل الحاء. ايش عندك في النسخة يا بالجيم؟ الجيم قبل الحاء. ايه ما هي مسألة التسديد، لكن الجيم قبل الحاء ولا الحاء قبل الجيم؟ قال والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة اذا وقع الانزال. ديني قلم. وهو اجماع. ايش عندكم؟ وهو اجماع ايه؟ ما في شيء ثاني غير كده؟ ها؟ ايه. ما عندنا كلمة يبدو أنها زائدة. قال وهو إجماع الإمام، وهي كلمة غريبة، والعبارة الصحيحة وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي. لا، بزيادة كلمة الإمام فإنها لا موجب لها. موجودة. قال وهو إجماع الإمام إلا ما يحكى عن النخعي. ها؟ قال واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها، يعني قالوا إنه إذا احتلم لابد أن يكون ذاكرا لأن الماء خرج منه بشهوة أو غالب على رأيه ذلك، وهذا الشرط الذي اشترطته الهادوية يعني يحتاج إلى نظر. قال واشترط الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها، وهذا تيقن الشهوة أو ظنها. وهذا الحديث يعني حديث خولة وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم إذا رأت الماء أو إذا أنزلت. وحديث عائشة يقول فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. فهذا الحديث النبي لم يستفصل ولم يقل للسائل هل رأيت الماء بشهوة أو لا، أكان ذلك عن شهوة أو لا، فحيث لم يستفصل النبي دل ذلك على أن الحكم إيه؟ مطلق، وأن الحكم عام، وهذا فيه رد على مين؟ على الهادوية. قال وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة، وهو ليس بنافع لأنها لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة، فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء يقضي بعدم وجوب الغسل. اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، ولكنهم لا يقولون به. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد يرى أن قد احتلم، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. فالحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: قوله المرأة ترى ذلك عليها الغسل، هذا على سبيل الاستفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن الحكم فيهم واحد طالما أنها يعني احتلمت. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله ابن عمر العمري، وقد اختلف فيه، فقال أحمد هو صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به. وكان ابن مهدي يحدث عنه، يعني عبد الرحمن ابن مهدي. وقال يحيى بن معين: نعم، هذا قاله بعض العلماء، قالوا إن الله أكرم نساء النبي عليه الصلاة والسلام فما كنا يرين الاحتلام، لكن هذا لا يعني أن ذلك أصل فيهن، وإنما ذلك يقولون يعني لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استنباط استنبط لكن لم يرد عليه نص، وإنما ذلك حسب الواقع، لأنه ما أثر أن امرأة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم حكت أنها يعني رأت فيما يرى النائم هذا الأمر. قال: وقال يحيى بن معين صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به، يكتب حديثه، ومن كان هذا حاله فحديثه إذا تفرد به حديث حسن. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق في حديثه اضطراب، يعني وثقة في نفسه. وقوله صدوق، فإن لفظ الصدوق عند علماء الحديث تتنافى مع لفظة ثقة، لأن الثقة هو العدل الضابط التام الضبط، والصدوق هو العدل خفيف الضبط، فكلمة الصدوق أنزل من كلمته، فيكون قوله ثقة وصدوق أو ثقة صدوق يعني أنه يتردد بين الثقة وبين وبين الصدوق. وقوله في حديثه اضطراب، فينظر في حديثه، يعني لا يحكم عليه كله ولا يترك كله. قال: أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله. ومعنى أخرج له مسلم مقرون يعني إن مسلما روى له في صحيح، لكن لم يروي له منفردا، وإنما قرنه. وقد جرت عادة الشيخين أنهم إذا ترددوا في راو هل بلغ درجة التوثيق أو أنه دون درجة الصحة وروى حديثا قد توبع به من قبل الحفاظ يروون حديثه مقرونا بذلك بغيره, يروون حديثه مقرونا بغيره. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يحتج بصنيع الشيخين أن يقول روى له الشيخان أو أحدهما مقرونا, لا أنه يكتفي بمجرد الرواية, لأن صنيع الشيخين وقرن روايته بغيره مشعر بأنه لم يكن ذاك الضابط التام, وإنما حديثه يعني صحيح لأنه قد ثبت بغيره ولأنه قد توبع بغيره. فمن هنا كانت روايته التي أخرجها الشيخان صحيحة. أما غيرها من الروايات التي لم يخرجها الشيخان فإن توبع يمكن الحكم عليه, أما إذا تفرد بها فإنها دون درجة الإيه؟ الصحة. واضح؟ تكون في درجة الحسن إذا إيه؟ إذا لم تخالف, أما إذا خولفت برواية الثقات فتكون شاذة. واضح؟ قال أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله. وهنا يذكر العلماء يعني نكتة, يقولون عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري, يقولون المصغر ثقة والمكبر يعني ليس كذلك. هذه قاعدة عندهم يذكرونها في كتبهم, يعني ينظرون هل الراوي هو المكبر ولا المصغر, فإن كان المصغر قبلوا حديثه ووثقوه, والمكبر يحتاج إلى من إيه؟ إلى من يتابعه. قال وقال ابن المديني ضعيف, وقال يحيى القطان ضعيف, وروي أنه كان لا يحدث عنه. فنلاحظ أنه روى عنه أو قبل حديثه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين, ورده ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان. فالرجل مضعف يعني محل خلاف. وروي أنه كان لا يحدث عنه. وقال صالح جزرة مختلط الحديث. وقد عرفنا نحن ما هو حكم مختلط الحديث, أنقبل حديثه مطلقا أم نرده مطلقا. مختلط الحديث هذا ينظر إن عرفنا وميزنا حديثه قبل الاختلاط عنه بعد الاختلاط, فما كان قبل الاختلاط قبلناه, وما كان بعد الاختلاط رددناه, وما لم نعرفه ولم نميزه نتوقف فيه. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه. صالح جزرة أحد أئمة الجرح والتعديل, اسمه صالح ولقبه إيه؟ جزرة أو جزرة. قال فقد تفرد به المذكور, لكن يعني تفرد بهذه الرواية.
المناكير مردودة
يا شيخ. إيش؟
المناكير مردودة.
فوقعت المناكير في حديثي. ابن حبان غلب جانب إيه؟ تضعيفه على جانب قبول روايته, فإذا تفرد لا تقبل روايته. قال فلما فحش خطأه استحق الترك. وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له, ولم نجده عن غيره يعني لم يتابع. وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه. فالحديث معلول بعلتين, الأولى العمري, والثانية التفرد وعدم المتابعات. التفرد حيث, وفي الحقيقة هي علة واحدة, علة واحدة, كونه تفرد به عبد الله بن عبيد الله, تفرد به عبد الله بن عمر العمري وهو إيه؟ مضاعف. فكيف يكون تكون علتان؟ قال والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والحسن والصحة والله أعلم. فقصر يعني الحديث عن درجة الحسن والصحة، وإذا قصر الحديث عن درجة الحسن والصحة ماذا نحكم عليه؟ نقول هو ضعيف. ها؟ يعني إذا قال فقصر الحديث عن درجة الحسن كاف طبعا. ولذلك هم لما عرف الحديث البيقوني لما عرف الحديث الضعيف قال إيه؟ وكل ما عن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. ها؟ ولا شك، لكن هذا من باب التأكيد. قال والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أو لا، انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا. أحسن، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال ابن رسلان أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل وعلى الرجل والمرأة بخروج المني.
نسوي دحين الظاهر هذا، ليش ما رأينا إنه هذا الذي يروى عنه قبل اختلاط أو بعد اختلاط؟ يعني هذا اللي ذكروا الجرح التعديل عموما، منهم من وثق ومنهم من ضعفوا، واللي ضعفوا بين إنه اختلط في كبره.
مو كل الذين ضعفوا قالوا اختلط في كبره، هو الذي قال اختلط أنه ابن حبان فقط، وابن حبان قال إن سبب الاختلاط كونه إيه توجه إلى العبادة وكذا وأهمل الحديث، لكن كونه تفرد بالرواية أولئك لو قالوا إنه ثقة هنا نقول إنه يميز بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. ثم قال باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. نحن لا نزال نذكر أبواب موجبات الغسل، يعني الأغسال الواجبة، فذكرنا الجماع والاحتلام والآن إيه الغسل للكافر إذا أسلم. قال عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا الحديث ذهب الجمهور من العلماء إلى أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل، وجعلوا الاغتسال للكفر وانتقال الإسلام من الكفر إلى الإيمان. ومن العلماء من يرى أنه ليس بواجب عليه الغسل، قالوا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر لأن الكفر مظنة الجنابة، ولأنه من عادة أهل الكفر أنهم لا يغتسلون من الجنابة، فكأنه يغتسل لرفع الحدث الذي لحق به قبل إيه؟ قبل الإسلام. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الغسل للإسلام ليس بواجب، ولهم في ذلك ما فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجة، يعني أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن، فكأن الحديث في نظره صحيح لتصحيح هؤلاء الأئمة له. قال وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم، دل على المشروعية. ونلاحظ هذا التعبير الدقيق من الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، والأمر قد يقتضي الوجوب وقد يقتضي الندب، ولذلك عبر عنه بقوله مشروعية، لأن هذا محل نزاع بين الأئمة. ثم فصل هذا بقوله وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا يعني قبل دخوله في الإسلام أجزأه الوضوء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن العلة في إلزامه بالغسل إنما هو مظنة الجنابة. قال وأوجبه الهادي وغيره يعني من أئمة الزيدية على من كان قد أجنب حال الكفر، سواء كان قد اغتسل يعني حال كفره أم لا، لعدم صحة الغسل يعني من الكافر. وهذا إذا قلنا إن الكافر مطالب بفروع الشريعة، والواقع والظاهر أن الكافر لا يطالب بفروع الشريعة. ها؟ إذا جاءنا كافر وقال أنا أجنبت أيلزمني الغسل، نقول له أنما المشركون نجس، ها؟ فهو اغتسل أو لم يغتسل لا يقبل منه، لأن الاغتسال والوضوء وغير ذلك إنما يتقبل الله من المتقين. قال وقال باستحبابه لمن لم يجنب يعني الهادوية. قال وأوجبه أبو حنيفة على من أجنب ولم يغتسل حال كفره، فإن اغتسل لم يجب عليه الغسل ويكون مسنونا. وقال المنصور بالله لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، لأنه يرى أنه غير مخاطب بفروع الشريعة. وروي عن الشافعي نحوه، وروي عن الشافعي نحوه. قال احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب اللي هو حديث قيس بن عاصم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر يقتضي الوجوب. قال وحديث ثمامة أو ثمامة الآتي، وهو أن ثمامة أو ثمامة بن أسال لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. قال وحديث أمره صلى الله عليه وسلم لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور. قال الحافظ وفي أسانيد الثلاثة ضعف، يعني أحاديث واثلة وقتادة الرهاوي وعقيل، لكن حديث قيس وحديث ثمامة أحاديث ثابتة. قال وروى نعم واحتج القائلون بالاستحباب إلا لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر أو لما خص بالأمر به بعضا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى إلى الندب. وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه يعني على كل من أجنب، لأنها لم تفرق بين كافر ومسلم. قال واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم وجوبه على المجنب بحديث الإسلام يجب ما قبله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله مرجحا والظاهر الوجوب، لأن الأمر أو لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ كأنه أصبح إيه؟ شيئا معروف أن كل من أسلم يغتسل، ولا يحتاج إلى أن النبي يأمر كل من دخل في الإسلام أن إيه؟ أن يغتسل، مثل كونه صلى الله عليه وسلم كل من دخل في الإسلام لا يقول له تلزمك الصلاة وعليك كذا وعليك كذا، لأن هذا أصبح أمرا إيه؟ معروفا. قال ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصح متمسكا، لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علما بالعدم. إيش معنى غاية ما فيه عدم العلم بذلك وهو ليس عدما بال وله ليس إيه؟ علما بالعدم.
عدم العلم بالوصف عدم
العلم ليس دليل على عدم
العلم. ها؟ لا، هو معناه عندنا أحاديث جاءت ونصت على أن النبي أمر البعض، أما الآخرون الذين لم يرد في حقهم شيء فهذا يحتمل أن النبي أمرهم لكن ما نقل. ها؟ فكونه الناس لم ينقلوا ذلك لا يلزم منه أن النبي لم يأمرهم، لا يلزم منه أن النبي لم يأمرهم، ولذلك عبر عن هذا بقوله ماذا؟ لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وهو ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. قال رواه أحمد. يقول الإمام الشوكاني الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق، وأين يخرجه عبد الرزاق؟ في مصنفه. والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وأصله في الصحيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل، يعني في رواية مين؟ في رواية ابن خزيمة وابن حبان أن ثمامة اغتسل، لكن لم يذكروا فيه أن اغتساله كان بناء على إيه؟ على أمر النبي، وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي ذكر فيه أمر النبي، لأن روايتهما له على سبيل الاختصار. والحديث قد تقدم الكلام على فقهه. ها؟ إيه؟ أصل حديث قصة ثمامة وأن النبي ربطه في السارية ومكث أياما، هذه القصة موجودة في الصحيحين، لكن الجزئية المتعلقة بأمره بالاغتسال هي التي لم ترد في الصحيحين. لا، نعم، أحسن. قال وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما، يعني في الصحيحين، أمر النبي له بالاغتسال، أحسنت، وإنما فيهما أنه اغتسل، إنه هو الذي تولى الغسل بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه مهلة، وحتى انتهت المهلة وخشي أن يقال إنه أسلم تحت تهديد الإيه؟ السلاح. نعم.
هي في المسألة العدم ليس علما بالعدم.
إيه؟ عدم العلم ليس علما بالعدم.
ليس علما بالعدم. عدم وجوب الغسل بالعدم.
عدم علم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم بالاغتسال لا يعني أن النبي لم يأمر بالغسل، هذا معنى قوله عدم العلم ليس علما بالعدم. ليس بعدم الأمر لا بعدم الوجوب، ليس علما بالعدم يعني عدم الأمر. ثم قال باب الغسل من الحيض، أي أيضا ومما يجب فيه الغسل الحيض. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقالت فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإن فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال الحديث رواه الإمام البخاري. فهذا الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين الحيض والاستحاضة وأنه أوجب على الحائض الغسل، دل ذلك على أن الغسل واجب في حق مين؟ في حق الحائض. ثم قال الحديث متفق عليه بلفظ فاغسلي عنك الدم وصلي، قوله ذلك ذلك في قوله فدع ذلك عرق، قال بكسر الكاف لأن هذا خطاب لمين؟ للأنثى. قوله وليست بالحيضة، قال الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة يعني قال بالحيضة، لكن الفتح هنا أظهر قاله الحافظ. وقال النووي هو متعين أو قريب من المتعين، والنووي إنما قال ذلك في شرح مسلم لأن الحديث كما مر معنا من المتفق عليه. وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معا جوازا حسنا، انتهى كلام مين؟ كلام النووي. قال الحافظ والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين في قوله إيه وليس ذلك بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، لكن النووي يقول يجوز أن تقول فإذا أقبلت الحيضة. قوله وصلي أي بعد الاغتسال، وقد وقع التصريح بذلك في بعض روايات البخاري في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. قال والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت الدم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإن انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدات أو مقضية، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. طبعا هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، سيأتي الكلام عليها، وينطبق عليها ما ينطبق على وضوء من له إيه حدث دائم. فالمعلوم أن الوضوء يستمر معه إلى أن ينتهي الوقت، إلى أن ينتهي الوقت، وله أن يصلي بذلك الوضوء الفروض والنوافل والمقضيات، فإذا انتهى الوقت أعاد الوضوء. قال الحافظ وبهذا قال الجمهور وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، وكذا عند الهادوية، ويدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.